السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام مجاهدي قناة الصفا الفضائية في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا، وهذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. تحدثنا في عدة لقاءات فائتة حول ما يحدث لأقلياتنا المسلمة في كل مكان. في هذه المرة لا نتحدث عن دولة المسلمون بها أقلية، بل نتحدث عن دولة المسلمون بها أكثرية. وسبحان الله العظيم، قتل المسلمين، تعذيب المسلمين، اعتقال علماء المسلمين، إعدام علماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحدثنا من قبل عن شبه القارة الهندية، والتي بنغلاديش تعتبر دولة في شبه القارة الهندية. في الأصل كانت باكستان دولة واحدة، عمل أعداء دين الله تبارك وتعالى على تقسيم باكستان، فحدث انقسام إلى باكستان الشرقية وباكستان الغربية التي هي بنغلاديش الآن، فصارت دولة منفصلة لها حكومة علمانية متطرفة تقوم بالقضاء على أهل الإسلام وباعتقال أهل الإسلام وبالتضييق على كل ما يمت للإسلام بصلة، في الوقت الذي يتم فيه فتح الأبواب للبوذية، للهندوس، للشيعة الروافض المجوس، للشيوعية، للنصرانية، لكل ما يخالف دين الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسعدني أن يكون ضيوفي في هذا اللقاء من على اليمين أخي الحبيب حبيب الرحمن ابن رفيق الإسلام، نائب أمين عام برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر وتحت رعاية شيخ الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك أخي الحبيب حبيب الرحمن. يسعدني أن يكون ضيفي أيضا فضيلة الشيخ محمد الصاوي، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا بك أخي شيخي الحبيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات ميزان حسناتك وأن يتقبل لنا منكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. شيخنا الحبيب، اتكلمنا في عدة حلقات عن شبه القارة الهندية، بنغلاديش، كشمير، بورما، أراكان، سريلانكا، الهند، ما يحدث للمسلمين في هذا الحيز في هذه الدول. سبحان الله العظيم، قتل المسلمين، اعتقال المسلمين، ذبح المسلمين، اعتقال العلماء، حكم تنفيذ حكم الإعدام على علماء المسلمين في بنغلاديش اللي يا شيخنا 90% منها مسلمين، ومع ذلك يتم تنفيذ حكم الإعدام على علماء المسلمين فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل تعليق حضرتك على هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصدت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أنها سنة الله الماضية أن يبتلى أهل الإسلام وأهل الحق وأن يمحصوا، كما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ابتلي الصحابة رضي الله عنهم، وكما مضى على هذا الطريق العلماء والسابقون والأولون من الأخيار والصالحون. فلا شك أن هذا الابتلاء سنة ماضية، لكنها إشارة أيضا إلى ضعف أهل الإسلام، وهذا الضعف الذي لا يقبل ولا يصح أن يكون موجودا. وأنت ذكرت في المقدمة أننا في برنامجنا نتكلم عن الأقليات الإسلامية، لكن للأسف نحن الآن أمام دولة أكثرها مسلمون،
أغلبية مضطهدة،
يعني فيها تقريبا 160 مليون، 160 مليون نسمة، 160 مليون مسلم، وفيها تقريبا يعني 10% أو 15% من غير المسلمين من الهندوس والبوذيون، ومع ذلك هؤلاء يضطهدون ذلك. فهذا الضعف والخور لا شك أنه بذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا في حقوق أخوتنا وتفريطنا في إقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى، وإلا لما استأسد الفئران علينا، ولما تجرأ البغاة وصغار الحشرات أن يقفوا أمام الأشاوس الكبار. وكم ألمني يا أخي، وأنا أقولها بصدق، ودمعت عيني عندما سمعنا بمقتل العالم عبد القادر ملا رحمه الله تعالى، وكان من علماء الجماعة الإسلامية، وانتشرت صورته على الواتساب، وأرسلوا لي الشباب يعني من إخواننا في قناة صفا وغيرها، أرسلوا صور وتعليقات في الوقت الذي كان الناس يتحضرون لاستعدادات كأس العالم قبل 4 أشهر، وهناك مباريات تدور ودوري أبطال أوروبا والناس منشغلون بالطعام والشراب وانتخابات وسياسة، والعلماء كانوا يقتلون. ولا شك أن هذا ابتلاء عظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بأهل الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس المغوار هدم فكم شهدت له في الحرب عزمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق هم همج رعاع وفي إبقائهم لله حكمة. لا شك أن هناك حكم عظيمة في ابتلاء ربنا جل وعلا بموت هؤلاء العلماء ورحيلهم واعتقالهم. ولا شك أنه أيضا من علماء بنغلاديش المعروفين الذين يعني كان لهم سبق في العلم والدعوة، وقد توفاه الله جل وعلا، الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى. أيضا هناك الشيخ دلوار حسين، وهو أيضا من المحكومين عليهم بالإعدام أظن، من المحكومين عليهم أيضا بالإعدام. أيضا هناك الشيخ أسد الله، أيضا هو دكتور أسد الله،
كان في السجون يعني الآن خرج،
كان في السجون وخرج. هناك علماء كثر، وهناك يعني مجاهدون وأخيار ودعاء، والواجب أن يدرك الأمة الإسلامية بجميع أفرادها، شبابها ونسائها، رجالها وصغارها، أن لنا أهل يا إخواني، يا إخواني لنا أقارب، لنا أناس يشاركوننا رحم الإسلام، كيف نصمت ونسكت على ما يحدث لهم؟ ماذا ننتظر؟ أن يكون شأنهم شأن ما يجري لإخواننا في أفريقيا الوسطى، يهجرون ويقتلون ويبادون من أقلية تحاول قدر الاستطاعة أن تستأسد على أكثرية هم يتعايشون بينهم. فما سمعنا أن هناك فئة مسلمة ذهبت فقتلت من النصارى، ما سمعنا أن هناك فئة مسلمة ذهبت فقتلت من الهندوس، ما سمعنا أن هناك فئة مسلمة ذهبت فذبحت من البوذيون، لم نسمع عن ذلك أبدا. ولا شك أن هذا لحسن أخلاق أهل الإسلام. وأهل بنغلاديش معروفون في الخليج، كنت أقابل كثير منهم، بأن لديهم شيء من السكينة والضعف والرقة ولين الجانب، وليسوا مستأسدين ولا أصحاب يعني تجرؤ ولا تكبر ولا ظلم ولا استبداد ولا شيء من ذلك. فالواجب إذن أن يكون هناك يقظة من أهل الإسلام جميعا لندرك حال إخواننا، فنقف بجوارهم وندعمهم ونصرخ في وجوه هؤلاء الحكومات الظالمة العلمانية: لا يحق لكم أن تعتقلوا ولا أن تسجنوا علماء الإسلام، ولا يجوز. ونحن على يقين بأن مثل هذه الدماء التي أريقت كمقتل الشيخ عبد القادر ملا رحمه الله، والله العظيم سوف يكون عندنا في الأمة مليون عبد القادر ملا، وسوف يكون في داخل بنغلاديش إذا كان 160 مليون، لن يعجز أهل بنغلاديش أن يخرجوا لنا مليون عبد القادر بإذن الله، وهم بلد يحفظ القرآن ويبعثون أولادهم دائما صغارهم وكبارهم إلى حلقات التحفيظ والتعلم العلم الشرعي. لكن البلاء، كل البلاء فينا نحن، أن تخاذلنا عن نصرة إخواننا. أبا سليمان: قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد يرفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب، أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان.
سيد الله خير الحبيب. أخي الحبيب حبيب الرحمن، اعتقال علماء المسلمين وحبس مشايخ الإسلام ومشايخ المسلمين في بنغلاديش، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أنا متابع جيد لأخبار المسلمين في بنغلاديش، العلماء ما عملوش أي حاجة غير أنهم أنكروا تقسيم البلاد واستنكروا انفصال باكستان عن بنغلاديش وانقسام بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم عالم حتى الآن تم حكم الإعدام عليه في بنغلاديش حبيب الرحمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. بلادي الحبيب حبيبة بلاد جمهورية بنغلاديش الشعبية نحبه ونحبها بكل الحب، ولكن بالأسف الشديد يعني العلمانية يعني غلب على الإسلام وقام على هدم الإسلام. ونقول يعني الذي حدث في بلادي بين المسلمين خاصة على يعني علماء، يعني قتل علماء وحبسهم ويعني تنفيذ إعدامهم، اتهام يعني اتهام غريب. يعني كان حدث الاستقلال في 1971، يعني انفصل بنغلاديش من باكستان. في هذا الوقت يعني العلماء والمسلمين المسلمين هناك قاموا ضد هذه الانفصال بين المسلمين فقط، ولكن هناك بعض الذين يعني عملوا يعني جرائم، هؤلاء ليس منهم من ليسوا يعني لم يكن من العلماء.
لكن يعني أقصد بداية المشكلة يا حبيب الرحمن كانت إن العلماء استنكروا تقسيم بلاد المسلمين،
نعم،
فأدى ذلك إلى حبسهم وإلى سجنهم وإلى اعتقالهم،
نعم،
من هذه الرئيسة العلمانية التي تحكم بنغلاديش، أليس كذلك؟
بلى.
نعم. كم عالم حتى الآن في سجون هذه المرأة، وكم عالم تم حكم الإعدام عليه؟
نعم، حبثوا كثير من العلماء، ومنهم يعني كانوا كان حبسوا حبس يعني دكتور دكتور عصد الله، وكان في السجن 5 سنوات هو خرج. ويعني حبسوا كثير من العلماء، يعني حوالي أكثر من 10 علماء، يعني كبار العلماء، وكثير من الطلاب المدارس الذين يعني ذكيون جدا في العلم الشريعة، حبسوهم في السجون وحكموا بالإعدام. من كبار العلماء دكتور يعني الشيخ دلوار حسين، يعني هو الآن الحكومة تحاول تنفيذ إعدامه، هو من كبار العلماء، كل يعني مسلمين هناك يحبهم حبا شديدا لأجل الإسلام، يعني لأنه مفسر كبير في بلادي وداعي الكبير، حبه دخل في قلب المسلمين هناك حتى في القرية في كل مكان. وتم تنفيذ إعدام شيخ عبد القادر، والآن عبد القادر ملا، والآن الرؤساء والجماعة الإسلامية حبسوهم ومسجونون وحكموهم بالإعدام. فنقول يعني العلماء الكبار العلماء ورؤساء العلماء يعني أكثر من 15 يعني مسجون، وحكم بالإعدام الكبار العلماء عبد يعني شيخ دلوار حسين ومطيع الرحمن النظامي الذي هو أمير الجماعة الإسلامية، حكم له بالإعدام.
حكم الإعدام عليه أيضا.
نعم.
والآن رئيس الجماعة الإسلامية.
نعم. والآن يعني يحاول لتنفيذ إعدامهم.
نريد أن نشير أيضا إلى أن كلمة الجماعة الإسلامية أخوي أحمد ليست ليسوا جماعة مسلحة، يعني هم لا يستخدمون.
لا 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 لا.
لأن أحيانا قد يفهم بعض الناس في القنوات أن كلمة الجماعة الإسلامية دائما مربوطة بالسلاح أو بالقتل، يعني
لا
في بنغلاديش لا يوجد هذا الشيء.
لا يوجد، لا يوجد،
ليسوا جماعة مسلحة،
ليسوا جماعة مسلحة ولا جماعة يعني جماعة إسلامية، جماعة يعني مميزة في بلادنا.
نعم.
يعني ليس لهم
يعني فصيل ملتزم. نعم. بدين الله تبارك وتعالى.
نعم.
يحاول تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وحتى خروجهم أو اعتراضهم أو استنكارهم لتقسيم باكستان كان استنكار سلمي، ليس كذلك؟ أم كان بالسلاح؟
بلى بلى. لا لم يجد أي سلاح، أي نوع من السلاح لم يجد.
نعم. شيخ محمد، في الحقيقة في هذا البرنامج في أقليتنا المسلمة التقيت بإخوة لنا من دول كتير جدا جدا في العالم، سبحان الله، خطة ممنهجة في العالم كله للقضاء على الإسلام وأهل الإسلام.
لا شك أن هذا هو دأب أهل الكفر دائما.
نعم.
إما تشويه وإما سجن واعتقال وإما طرد وإبعاد. انظر ماذا حصل لنبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، شوهت سمعته، فقيل عنه إنه كاهن، وقيل ساحر، وقيل كذاب، وقيل يفرق بين الرجل وزوجه، وبعد ذلك تآمروا على قتله، فجمعوا من كل قبيلة فارسا مميزا يأتي ليقتله حتى يتفرغ دمه بين القبائل، ثم بعد ذلك رصدوا الأموال الكثيرة حتى يستطيعوا أن يعني 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 يأتوا برأس النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق. فتآمر الأعداء على هدم الإسلام هذه سنة ماضية من القديم، بأي طريقة يصنعون وبأي طريقة يفعلون. وتأمل أسلوب الإلهاء أحيانا، فقد تأتي بعض الحكومات ولا تستخدم أسلوب القتل أو السجن والإعدام، وإنما تحاول من خلال الإغراء بالمال. سنعطيك منصب المفتي، سنعطيك منصب رئيس الجماعة، سنعطيك كذا، حتى يبدأ يلين لهم. ولكنهم إذا رأوا شدة عوده وصلابة وقوفه وثباته بدأوا بأحكام الإعدام التي يظنون بها أنهم يعني يعني يفتون في عضد الجماعة الإسلامية. وأنا أقسم بالله دون أن أسأل أخي حبيب الرحمن، والله العظيم أنا على ثقة أن هذه الأحكام زادت الجماعة صلابة، وزادت الشباب تماسكا، وزادتهم ثقة في أن هذا الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الابتلاء الذي يمر به إخواننا هناك مر به بلال بن رباح، ومر به سلمان الفارسي، ومر به صهيب الرومي، ومر به أصحاب النبي، ومر به الإمام أحمد بن حنبل، ومر به العلماء الكبار والمجاهدون الأشاوس، فهم جميعا يمرون بهذه الابتلاءات. فلا شك أن هذه سنة الغرب الماضية، ولكني أحب أن أشير إشارة إلى أنهم ما كانوا ليستأسدوا علينا إلا عندما رأوا ضعفنا وتفرقنا. فلما ضعفنا وتفرقنا بدأ هؤلاء الأعداء يستأسدون علينا. فما الذي يجعل يعني الحكومة العلمانية تتجرأ وهم يعرفون أن الأكثرية كما يقول أخوي حبيب الرحمن يحبون مثلا الشيخ دوار حسين؟ يعني هم يحبونه، وأظن أن الشيخ مشهور مثل مثلا المشايخ عندنا الشيخ حسان والشيخ يعقوب الشيخ الحويني ومشايخ علماء السنة، أظن أن الشيخ هناك مشهور أيضا هكذا. فهم يخافون، فكيف تجرأوا إلا لأنهم رأوا ضعف أهل الإسلام، رأوا تخاذلهم، رأوا تقصيرهم في إقامة الشعائر والعبادات والدين، رأوا انشغالهم بالبرامج والتلفاز واللهو والإنترنت والكرة والعبث والمجون والفجور. فبدأ هؤلاء الناس يستأسدون. قال الله جل وعلا حكاية عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالفسق سبب لأن يستخف هذا الحاكم بهؤلاء الأفراد فيستأسد عليهم ويفعل فيهم الأفاعيل وينكل بهم ويحبس ويقتل ويسجن ويعتقل ويريق الدم. والواجب إذن هو أن يقف المسلمون وقفة رجل واحد مع إخواننا هناك. لا شك أن الشيخ عبد القادر ملا رحمه الله والشيخ الدوار حسين وغيرهم أنهم أسد الله أنهم يعني معروفون لدى علماء المسلمين، الهيئات العلمية الكبيرة في العالم، فيجب أن تهب هذه الهيئات وتقول خطابات رسمية. وأنا بهذا الصدد يحضرني رسالة جميلة أرسلها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى حاكم مصر جمال عبد الناصر في ذلك الوقت عندما أمر بإعدام سيد قطب رحمه الله تعالى. ولا شك أن سيد قطب كان أديبا وكان مثقفا ولم يصل إلى مرتبة العلماء، لكنه كان صاحب مبدأ وقف أمام الظلم والطغيان في ذلك الوقت. فأرسل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رسالة يطلب فيها من جمال عبد الناصر أن يكف يده، ألا يعدم رجلا مسلما وألا يقتل أحدا. وهذا في ذلك الوقت وإن كان لم يكن لذلك الخطاب الثقل ولا الوزن إلا أنها مشاعر الإسلام الحقيقية. فالواجب أن ترسل الرسائل الآن إلى هذه الحكومة: كفوا أيديكم عن المسلمين هناك، كفوا أيديكم عن العلماء، فوالله لولا الله ثم العلماء لعاث الشباب في الأرض الفساد. فمن الذي يثبت الناس؟ من الذي يبين الحق؟ من الذي يرشد ويوضح؟ إنهم العلماء، إنهم الذين يحفظ الله جل وعلا بهم الأرض، وهم الذين أخبر النبي عنهم أنهم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فالواجب إذن أن يهب المسلمون جميعا وأن يظهروا قوتهم وأن لا يظهروا ضعفهم وعجزهم. ولعلي أرسل في ثنايا الحلقة رسائل إلى الجماعة الإسلامية هناك، ورسائل أيضا إلى الشباب هناك، رسائل إلى الأحزاب السياسية هناك، رسائل إلى الجمعيات الخيرية هناك، إلى حلقات تحفيظ القرآن هناك، إلى كل فصيل من الفصائل يجب أن يكون له دوره في إقامة هذه الدولة وثبات أهلها وتمسكهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أخبر أن الخير كل الخير إنما يأتي بعد الصبر، قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالله جل وعلا يخبر أن هناك أنبياء ابتلوا إلى درجة أنهم كادوا يفقدون الأمل بل يأسوا من أن يكون هناك نصر، ثم بعد ذلك جاء الفرج وجاء النصر وجاء التمكين وإذن الله جل وعلا. بإذن الله سبحانه وتعالى لم يخذل الله جل وعلا 160 مليونا أكثرهم يدفعون أولادهم إلى حلقات القرآن، وأكثرهم يتفاخرون بأن بعض أبنائهم يعملون في الخليج وفي السعودية وفي أرض الحرمين. لا شك أن هؤلاء الناس البسطاء أصحاب هذه النفس الطيبة الرقيقة سوف ينصرهم الله جل وعلا ويبعد هذه القبضة الظالمة عن بلادهم إن شاء الله.
اللهم أمين. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. أخي الحبيب حبيب الرحمن، لماذا هذه الهجمة الشرسة على علماء المسلمين في بنغلاديش؟ هل للهند البوذية الكافرة سبب أو أثر في تضييق الحكومة العلمانية في بنغلاديش على المسلمين هناك؟
نعم الشيخ، الهند هي الوحيدة لسبب هذا.
هي السبب الوحيدة هي
نعم هي السبب الرئيسية. لأن يعني لأن حكومة البنغالية الآن حاليا يعني يؤيد الهند يعني يوافق الهند ويتعامل مع بعض، والهند هدفه أن يسيطر على بنغلاديش حتى يعني يكون بنغلاديش متابع لهم في كل المجال.
يعني الهند تابعة. نعم. أن تكون بنغلاديش تابعة
للهند في كل مجال. يريدون هذا. والحكومة الحالية معهم،
لا حول ولا قوة،
يعني ضد الشعب. الحكومة الحالية ضد الشعب ويريد أن يبيعوا دولتنا للهند حتى يكونوا دولتي تابعا لهم كالبلاية.
لن يحدث بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيوفي الكرام حول ما يحدث للمسلمين من حكومة علمانية متطرفة تحكم بنغلاديش برئاسة امرأة تحكم البلاد هناك وتقوم بقتل أهل الإسلام وبالتضييق عليهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام والمسلمين في بنغلاديش وفي كل مكان، اللهم أمين. أجدد التحية والترحيب بضيوفي الكرام فضيلة الشيخ محمد الصاوي عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أهلا بك مرة أخرى شيخي الكريم. أجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب حبيب الرحمن ابن رفيق الإسلام نائب أمين برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر الشريف وتحت رعاية شيخ الأزهر، أهلا وسهلا بك أخي الحي حبيب الرحمن، جزاك الله خيرا. حبيب الرحمن، كنت قد وقفت قبل الفاصل معك حول ما يحدث للمسلمين في بنغلاديش، وحضرتك أكدت وقلت لي أن ما يحدث هو خطة من الهند للسيطرة على بنغلاديش، أليس كذلك؟
بلى.
نعم. شيخنا، الغزو الفكري أو الغزو الثقافي لبلاد المسلمين، حبيب الرحمن لسه كان بيقول لي أن الناس في بنغلاديش الأطفال بقول للأسف متأثرين جدا بثقافة الهند لدرجة أنهم بيتكلموا هندي ما بيتكلموش بلهجتهم أو بلغتهم.
لا شك أن هناك يعني أسلوب عالمي.
نعم.
يفعله البلاد الغربية لمحاولة هدم الثقافة الإسلامية. نعم. من خلال نشر الأفلام التي تتكلم باللغة الهندية مثلا، من خلال نشر بعض المسلسلات أو قصص الحب والغرام والمسلسلات الرومانسية التي تتكلم باللغة الهندية. والآن أنا رأيت بعض القنوات يعني أصبحت من القنوات التي تتصدر قوائم القنوات الثرية قنوات هندية، لأنها أصبحت تبث وتنشر ولها قدر ولها مكانة وأصحابها لهم أموال ولهم يعني نفوذ فلا شك أن من التغريب الذي يمارس على أبنائنا أبناء بنغلاديش والأطفال هناك التغريب اللغوي وتغيير الثقافة وتغيير ما يعني ينتمي إلى الإسلام من ناحية المسلسلات والأفلام والبرامج والقنوات، وهذا وارد، وكنا قد حذرنا قديما وسابقا، والعلماء الكبار حذرونا عندما لو تتذكر عند مسألة التغريب والهوية الإسلامية، وكيف أن بعض شبابنا اليوم أصبح لا يتكلم إلا باللغة الإنجليزية ويدخل وسط الكلام مجموعة من المترفدات أو الحروف الإنجليزية ويتقلد بملبسه بالغرب ويحاول قدر استطاعته أن يكون انتماء قلبه ومشاعره واستدلالاته وحديثه دائما عن بلاد الغرب. لا شك أن هذا ضعف في شخصية الإنسان، وأن الواجب أن يفخر المسلم وأن يعتز بدينه، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، أعز بني الدنيا وأعلى بني الورى وأكرم من فوق التراب ولا فخر. والله جل وعلا فضلنا بالدين والإيمان والقرآن والعلم، وأخبرنا أنه لا فضل لعربيين على أعجمين إلا بالتقوى. فهنا يجب أن يحافظ المسلم على الموروث الذي بين يديه من خلال الحرص على لغة الإسلام، لغة العربية، ونشر ما يتعلق بهذه اللغة والثقافة العربية وأحكام الإسلام وعادات الإسلام والأعراف التي أرجع الإسلام فرب الناس عليها، أو كانت ربما بعضها كان في السابق من الجاهلية ثم جاء الإسلام يحافظ عليها، كحقوق الجار وغض البصر والحياء والمروءة وصيانة العرض، وكل هذه أشياء جاء الإسلام يحافظ عليها. فهنا ما يحصل لإخواننا في بنغلاديش هو ضرب مما يحصل للمسلمين هنا في مصر، مما يحصل للمسلمين في الشام، مما يحصل للمسلمين في السودان، مما يحصل للمسلمين في بلاد الخليج، التغريب الواضح من خلال الأفلام والمسلسلات والقنوات. كيف نصد ذلك التغريب؟ كيف نقف؟ هذه الرسائل التي كنت قد وعدت قبلها في الفاصل أن أرسلها إلى أبنائنا، إلى شبابنا، إلى القائمين على حلقات تحفيظ القرآن، إلى القائمين على الجمعيات الخيرية، القائمين على المدارس الخاصة. وأنا أسمع أو أعرف أن عندهم في بنغلاديش ينتشر مسألة الدراسة الخاصة، المدارس الخاصة يعني ترسل الأب والأم الأولاد إلى مدارس يتعلموا فيها غير المدارس الحكومية. فمثل هذه الأشياء يجب أن يكون لها خطاب مختلف، ويجب أن يكون لها توعية أشد، فيربي هؤلاء المعلمون والمعلمات هذا الجيل والنشأ على تعظيم أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، على تعظيم القرآن والسنة، على تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يحافظ الإنسان على لغته، فتكون لغته لغة صحيحة واضحة مستمدة من كتاب الله جل وعلا فيها فخر وعزة. وسبحان الله، ربما بعض الناس يجهل قدر الطفل الصغير، أو يظن أن تعليم هؤلاء الأطفال قد يكون في مشقة عليهم، وقد يكون يعني في حرمان لهم من الطفولة، بدل ما الولد يحفظ قرآن خليه يتفرج على سبيس تون، على ام بي سي 3، يلعب كرتون، يتابع بعض الألعاب. لا شك، يحكي لي أحد الإخوة عندنا هنا في مصر طفل صغير في السنة الثانية الابتدائية، الأبلة بتقول له سلم يا حبيبي، المعلمة الصباح تقول سلم، فأويس رجع إيديه وراء ظهره وقال يا أبلة إني لا أصافح النساء. فقالت المعلمة أنت صافحتني أمس، أنت مجنون؟ فقال يا أبلة إني لا أصافح النساء. فظنت المعلمة أنه مقلب من بعض الزميلات، فسألت فلم يجبها أحد، فقررت تتصل على منزل هذا الفتى. فاتصلت على المنزل فردت الوالدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت أم أويس؟ قالت نعم. قالت أنا معلمة أويس. قالت خير أويس، حصل له شيء؟ قالت لا، أنا اليوم الصباح بس بسلم عليه، فأقول له سلم يا حبيبي، فرجع يديه وقال يا أبلة إني لا أصافح النساء، ما رضيش يسلم. أنت بتقولي له الكلام ده، هل أنت من تعلمينه هذا الكلام؟ قالت لا، الذي يقول هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت حرم عليكم الولد، سوف تأتوا لنا بجيل معقد، سوف تفعلون. قالت لا تخافي، بفضل الله ابني يحفظ 300 من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثها. فقالت كيف ولماذا؟ قالت بفضل الله والده كل ليلة يعلمه سنة ويعطيه الدليل والحديث، فنشأ الولد على حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم ويفخر بذلك. أذكر أننا قبل 14 سنة كنا نحفظ البخاري ومسلم مع مجموعة من الإخوة في الحرم المكي مع شيخنا عبد العزيز اليحيى، يحيى بن عبد العزيز يحيى ربنا يحفظه. فكنا جالسين، كان يحفظ معنا طفل بورمي أو بنغلاديشي، أنا لا أتذكر جنسية. هذا الطفل عمره 6 سنوات ويكاد يصل إلى 7، يحفظ القرآن كاملا ويحفظ معنا في البخاري ومسلم ولا يتكلم العربية.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولا يتكلم العربية. فكنت أتعجب يا جماعة أبوه وأمه يكاد يتكلمون معنا اللغة العربية مكسرة. كيف يحفظ ابنكم ذلك؟ فقالوا من المدارس التي كانت هناك في بنغلاديش حفظ القرآن كاملا كاملا. والولد لا يجيد العربية لا يجيد إلا أن يرد عليك كيف الحال السلام عليكم وعليكم السلام فقط. فحرص الأب والأم والجيل المربي أن يخرجوا لنا ثلة وجماعة من الشباب الغيور على دينه الذي يحافظ على الإسلام هو بلا شك الذي سيكون الوقود للمعركة القادمة في المستقبل. الوقود الذي به نذود وندافع ونحمي بلدان المسلمين. والله جل وعلا طمأن قلوب الآباء والأمهات بأن الذرية إذا ربيت على الإيمان وأصبح عندها حائط صد عظيم ضد التغريب ضد الإفساد ضد الشرك ضد العبودية لغير الله جل وعلا فإن هذه الذرية تلحق أهلها إلى الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذه الذرية إذا تبعت أهلها وأباءها وأمهاتها على الإيمان تلحق بإذن الله جل على الجنة. فهي رسالة إلى الجمعيات الخيرية هناك والمدارس الخاصة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم أن يقف في وجه هذا التغريب حتى لا ينشأ عندنا جيل لا يعرف من الشيخ عبد القادر الملا لا يعرف من الشيخ لدوار حسين ما يعرف من الشيخ أسد الله لا يعرفونهم لأنهم تربوا على النجوم نجوم الكرة نجوم الفن نجوم الرياضة نجوم الطرب والغناء والموسيقى. وهذا بلا شك إن شاء الله هو الدور الذي نأمله بإذن الله أن يكون.
جزاكم الله الحبيب أخي الحبيب حبيب الرحمن كيف حال المسلمين في هذه الأيام ونحن في شهر رمضان المعظم؟ هل الأحداث هل السياسة هل المشاكل هل القمع والظلم والتضييق أدى إلى منع الناس أو أدى إلى تكاسل الناس أو فطور الناس عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن الصيام ومثل ذلك أم لا؟
لا الحمد لله نحن يعني مسلمون هناك متدين جدا جدا. لو يعني يأتي رمضان شهر رمضان كله يعني من المعارضين أو من الحكومة يعني يترك كل من يعني المظاهرات أو يعني أي شيء إلا يهتمون برمضان.
نعم.
شهر الله رمضان
الله.
الحمد لله الآن بمناسبة رمضان يعني الأحوال جيد يعني لا يوجد أي مظاهرات أو القتلى أو أي لا يوجد أي شيء لأجل رمضان
ما شاء الله.
لأن رمضان عندنا
صور المسلمين في بنغلاديش يا شيخ حيو الرحمن
نعم يعني يصنعون الإفطار عندنا إفطار سبحان الله يعني كثير من الأنواع يعني كتقاليد يعني إفطار أهم شيء في رمضان عندنا
ما شاء الله.
يعني الناس يهتمون بالإفطار باهتماما شديدا ويعني يذهبون إلى المساجد للإفطار كله يفطر في المسجد
ما شاء الله.
ويبدأ الإفطار يعني تجهيز الإفطار قبل
الناس كده منتظر الإفطار يا حبيب الرحمن
نعم كله ينتظرون الإفطار الإفطار
قبل المغرب يعني
نعم
ما شاء الله.
وبعد الإفطار بعد ربع ساعة يعني يصلون يعني
بس أنا لاحظ أن التواجد ما شاء الله كبير جدا في المساجد أعداد
نعم
كبيرة جدا
يعني في رمضان كل من الشباب والأطفال والشيوخ يحضرون في المساجد
ما شاء الله
للإفطار وللتراويح يعني هذه صورة في 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 السوق يعني الناس يعني يأخذون يشترون الإفطار الحمد لله إفطار يعني
ما شاء الله. جزاك الله خير يا رحمن شيخنا الحبيب شيخ محمد يعني سبحان الله بالرغم ان احنا اتكلمنا كتير عن التضييق وعن المشاكل وعن الاعتقال والغزو الفكري لبنغلاديش لكن حبيب الرحمن جزاك الله خير بنشوف دلوقتي الفيديو والناس ما شاء الله المساجد ممتلئه بالمصلين فبشرى
هذا هو الجميل نعم. هذا هو الجميل في الشخصيه الاسلاميه دائما فشخصيه المسلم دائما رغم القهر الذي يقع عليها والضغط والإرهاب والظلم إلا أنه كمعدن الذهب كلما ازداد حرارة كلما ازداد بريقا ولمعانا. فلا شك أن رغم اعتقال علمائهم ورغم الحكم بالإعدام على الكثيرين منهم وأخذ وسجن الكثير من الأخيار إلا أنهم يسارعون إلى إقامة دين الله سبحانه وتعالى. فمشاعر المسلمين في رمضان مشاعر فياضة مشاعر حب مشاعر اجتماع كلمة، مشاعر أخوة. وسبحان الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ترى الفرح في وجوه الناس والابتسامة في وجوههم وهم ينتظرون الإفطار، ربما الجو شديد الحرارة هناك ومع ذلك يعني الناس يصومون، وربما النهار أو الصيف هذا العام أطول من غيرهم بقية الأعوام، فمع ذلك الناس تصبر وتتحمل وتواصل وتصوم وتخلص لله جل وعلا. هذه طبيعة النفس المسلمة الصادقة التي نشرف ونفخر أننا والله العظيم ننتسب إلى هذا الدين وننتسب إلى هذه الشريعة، ولو أننا والله انتسبنا إلى غيرها ما وجدنا سعادة أبدا. وأنا أذكر أننا لما كنا في الخليج في بلاد السعودية أيام عيد الأضحى كنا يعني نذهب إلى المذبح لنرى ونشاهد في المسلخ كيف تذبح العجول والجمال والأبقار والبهائم حتى يعني نشهد الذبيح. فكنت أرى بعض البوذيون والهندوس يعني يقف يبكي أمام الباب يبكي، فقل لماذا تبكي؟ يقول أنت موت الله، استقتل البقرة. فقل له أين عقلك يا مجنون، أين عقلك؟ يعني الله جل وعلا يقتل ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فين مخ أنت يا أخي، أنت فين مخ؟ فيسكت. فأقول في نفسي الحمد لله الذي خلقني موحدا، الحمد لله الذي خلق لي عقلا وإدراكا أدرك به أن البهائم ليست عليها وأن ديني أعظم من الدنيا وما فيها. ورغم القهر والتعذيب الذي يحاكي لأهل الإسلام في كل مكان إلا أنني أصبر وأواصل وأثبت، وسيأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. رمضان مشاعر رائعة جدا، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر. كنت أتكلم يعني قبل الحلقة مع أخي حبيب الرحمن أننا نزور بنغلاديش إن شاء الله بإذن الله بعد رمضان، بعد ما نذهب معك إن شاء الله إلى تنزانيا نذهب إلى بنغلاديش ونزور الإخوة هناك، ويكون هناك دور يعني تعليمي وتوجيهي إن شاء الله جل وعلا بإذن الله.
بإذن الله. اللهم أمين. الله حبيب الرحمن، في كما قلت هي بشرة للناس، عشان الناس برضو حتى لو يصابوا باليأس أو القنوط مما نعرضه لهم من صور آلام وصور تعذيب للمسلمين في كل مكان، بنبشر الناس بكلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيقول وإن جندنا لهم الغالبون. الله عز وجل بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حبيب الرحمن، بشرى تذكرها للناس في ظل هذا التضييق الذي يحدث للمسلمين في بنغلاديش، في ظل القمع الرهيب، في ظل الغزو الفكري الثقافي الهندي للمسلمين في بنغلاديش، ماذا تقول؟
أقول يعني نحن مسلمون ملتزمون بالإسلام، ملتزمون بالشريعة الإسلامية، ونحن إن شاء الله في عن قريب الشباب الإسلامي يحاولون لتطبيق الشريعة الإسلامية. إذن الذين يعني يضيق علينا على الإسلام إن شاء الله نحن لا نتركهم إلا أي الإسلام يغلب عليهم إن شاء الله. في المستقبل في عن قريب إن شاء الله الحكومة العلمانية أو أي واحد الذين يريدون يعني يهدم الإسلام، نحن إن شاء الله الشباب الإسلامي، الشباب هناك يعني شباب عندهم حب الإسلام حبا شديدا، هؤلاء يعني قد يعني يحاولون وبدأوا المحاولة.
هذا واضح أظن حبيب الرحمن الآن ده أحد المتسابقين في بنغلاديش.
هو طالب يعني حافظ يعني زكريا، هو كان فاز مركز الأول في مصر أخذ هذه السنة، والأول هو أخذ مركز الأول من سعودية في مسابقة القرآن الكريم، وعندنا القرآن الكريم كاملا، وعندنا الحمد لله يعني حفاظ كثير جدا، يعني أطفال صغيرة 13 أو 10 أو 11 يعني عمره ويحفظ القرآن كاملا.
ما شاء الله.
المدارس عندنا الحمد لله مدارس حفظ القرآن، مدارس لهم خاصة، مدرسة خاصة لحفظ القرآن الكريم، لحفظ القرآن للأطفال، مدرسة خاصة. ويعني كما هذا مدارس خاصة هكذا يعني يجلسون ويحفظون القرآن، يعني مدرسة يعني الطلاب والأطفال يجلسون مع بعض ويحفظون القرآن هكذا في التحت، يعني كما ترى يعني يجلسون
الأرض رائعة
جدا،
لم يهتمون يعني مثلا الأسرة يهتمون بحفظ القرآن لأطفالهم، لو يعني يلد واحد من ابن يقول يعني ينفي أسرته يعني أمه أو أبوه ينفي أنهم يعني سيقدمه إلى المدرسة لحفظ القرآن أولا.
يعني ينذره لله تبارك وتعالى.
نعم نعم.
شيخ محمد في ظل ما شاء الله كتب الله بالرغم من التضييق والمشاكل والأحداث والقمع والإعدام لعلماء المسلمين، المساجد ممتلئة، الكتاتيب ممتلئة، مدارس القرآن ما شاء الله ممتلئة بالحفظة، أليس هذا ما يحدث أو هذه الصور ببشرى للمسلمين في كل مكان؟
لا شك أنها بشرى عظيمة جدا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لن يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا ويصل إليه هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله جل وعلا به الإسلام أو ذل يذل الله جل وعلا به أهل الشرك وأهل الكفر. فلا شك أن هذه من النعم العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أطال في أعمار هؤلاء الناس ووصلوا إلى هذه المكان العظيمة واستطاعوا أن ينصروا دين الله سبحانه وتعالى ويبلغوا هذه الرسالة، ويكون هناك حلقات القرآن ويكون هناك دروس العلم ويكون هناك الخير الكثير الذي يصل به هؤلاء الناس بإذن الله جل وعلا إلى سدة المجد. نقطة أن يكون هناك تفاؤل، هذه الطبيعة التي يعني كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر وجود التفاؤل عندك على قدر ما تجد من التوفيق وتجد من الخير وتجد من البركة. فإذا تفاءلت بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر بلدك وسوف يعلي كلمته وسوف يخذل أعداءه، فإن الله جل وعلا بحقه بإذن الله جل وعلا سوف يحقق لك ذلك. وهذا كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، النبي كان يعجبه الفعل، فرغم التضييق ورغم الألم ورغم الوجع إلا أنه يجب على المسلم أن يكون متفائلا فرحا بأن الله سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين، وأنه لن تقوم الساعة حتى يصل الإسلام إلى كل البيوت وإلى كل الأماكن. ثم رسالة أخيرة أخي أحمد، أن يستغل هذا النشأ. المسألة ليست حفظ القرآن فقط، نحن لا نريد أن يحفظ، نريد أن يفهم، نريد أن يطبق، نريد أن يعمل، نريد أن يجتهد، نريد أن يخرج من حيز الحفظ إلى حيز أن يحمل في قلبه هم للإسلام، هم لدين الله سبحانه وتعالى. نريد من هؤلاء خالد بن الوليد، ونريد منهم سعد بن أبي وقاص، ونريد منهم أبا هريرة، ونريد منهم العلماء الثابتون الأوائل، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. أحد المدرسين يقول لي في يوم من الأيام قررت أن أتكلم مع الطلاب في المرحلة الإعدادية، وقلت للطلبة كل واحد يا أبنائي يقول لي ماذا يريد وماذا يتمنى أن يكون. فأحد الشباب قال أنا أريد أن أكون كريستيانو رونالدو لاعب الكرة مشهور، وقال آخر أنا أريد أن أكون الملياردير فلان، وقال فلان أنا أريد أن أكون المشهور الفنان فلان. فواحد من الطلبة قال أنا أريد أن أكون أبو هريرة. فقلت له ابني أنت مريض تعيان سخن، يعني عندك حرارة عندك حمى؟ أبو هريرة مين؟ أبو هريرة صاحبنا الصحابي؟ قال نعم. قلت له كيف تكون أبو هريرة؟ النبي مات لن تستطيع أن تكون صحابي. قال لا أنا أريد أن أكون عالما أحوي علم أمة الإسلام كما حوى أبو هريرة. فأوقفت هذا التلميذ بعد الحصة وبدأت أسأله يعني من أخبرك؟ فقال أبي يقص علي كل أسبوع قصة صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد امتلأ قلبي بحب أبي هريرة، وأصبحت أريد أن أكون عالما أحوي علم النبي عليه الصلاة والسلام كما حوى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فمثل هذه الكتاتيب والمدارس الخاصة التي ينشأ فيها هؤلاء الشباب وهؤلاء الأبناء يجب أيضا أن تغذى قلوبهم بحمل هم الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكتفوا بالحفظ وإنما يكون مع الحفظ عمل وتطبيق ودعوة بإذن الله جل وعلا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب أخي الحبيب حبيب الرحمن، كلمة أو رسالة أخيرة في دقيقة نختم بها في رسالة للمسلمين في كل مكان.
نعم، رسالة الذي يعني أقدم لأمة الإسلامية، لأن الآن في كل بلاد المسلمين، لو أنظر إلى كل بلاد المسلمين نرى أن هناك مشكلة في بين المسلمين. يعني في بلاد المسلمين مشكلة، لا يوجد مشكلة في بلاد الكفار، أما المشكلة في بلاد المسلمين،
المشاكل تكثر في بلاد المسلمين.
نعم. إذن أقول للأمة الإسلامية يعني استيقظوا ويعني دافعوا عن الكفار الذين يعني يحاولون لهدم الإسلام، حتى يعني الماسونية العالمية خطتهم خطة خطيرة لهدم الإسلام والتفريق بين المسلمين.
صحيح.
وأقول للأمة الإسلامية استيقظوا ودافعوا عن الإسلام وحذرهم عن الخطة عن اليهودية، خطة اليهودية والنصرانية، وترك المنازعات بينهم ويعني الاعتصام بين المسلمين.
جزاك الله خير أخي الحبيب حبيب الرحمن، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الصاوي عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جزاك الله خير شيخ محمد.
الله خير ربنا يحفظك.
جزاك الله خير. اللهم آمين. كما أتقدم بشكر أيضا لأخي الحبيب حبيب الرحمن ابن رفيقي الإسلام نائب أمين برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر وتحت رعاية شيخ الأزهر، جزاك الله خير أخي الحبيب.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على متابعتكم، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.